بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وأوصى أي النبي صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
اقرأ التعليق الأول.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى تعليقا على أثر أبي بكر رضي الله عنه، تعليقا على قول شيخ الإسلام: وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. قال: أوصى صلى الله عليه وسلم خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند البيعة أنهم لا يسألون الناس شيئا مهما كان، لأن السؤال فيه ذلة للمخلوق حتى في غير المال. فكان أحدهم يسقط صوته في الأرض فلا يقول لأحد ناولني إياه،
يعني حتى لا تكون منا، يعني إنه قد ناولني إياه وكذا، صارت له منا يعني خدمتك أعطيتك كذا. نعم.
بل ينزل هو ويأخذه استغناء عن الناس، ففي هذا رفعة وعزة وشرف. وأما إذا سأل الناس وطلب منهم ولو رفع صوته إليه فإنه
ولو رفع صوته إليه فإنه
يذل لهم. والإنسان إذا عود نفسه على الشيء ولو كان قليلا فإنه يتجرأ على الكثير، فلا يفتح الباب على نفسه مهما أمكنه الاستغناء عن الناس فإنه يستغني عنهم، والناس يملونه من سؤاله ويستثقلونه. قال الشاعر: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا.
لا.
قال حفظه الله تعالى تعليقا على قول شيخ الإسلام: وقد دلت النصوص على الأمر.
يؤخذ من هذا أن الإنسان يستغنى عن سؤال الناس سواء من المال أو في غير المال إلا شيء لابد له منه، شيء لابد له منه. فإن طلبت من جارك اليوم كذا ليساعدك في كذا والآخر يساعدك في كذا، صار للناس منا عليك، وهذا قد يضعفك، قد ترى منكرا فيهم ولا تنهى عنه خوفا من أن يغضبوا، فلا تجعل لأحد منة عليك إلا شيء لابد منه. نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا على قول شيخ الإسلام: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. قال العلامة الفوزان: أي دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه وتعالى والاستغناء عن سؤال المخلوق، فتسأل الله كل ما تحتاج إليه، لأن هذا من العبودية والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل. وكل هذا من أنواع العبودية، ومن كمال العبودية ألا تسأل الناس شيئا، وإنما تحصر سؤالك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر لك ما تسأله. وأما المخلوق فهو إن سألته وأعطاك فإن سؤالك له فيه ذلة للمخلوق، كما أن المخلوق يكره أن تسأله، أما الله جل وعلا فإنه يفرح إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
وبني آدم ممكن. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس:
يعني حين يسأله يغضب، يبقى ممكن هذا. وبني آدم. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان صغيرا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. وسبق حديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال الناس فإنه لا يفعل ذلك وهو أعز له. يعني شيخنا مثلا في بعض المواضع يعني مثلا بعض الأصدقاء قد يغضب منه صديقه يعني إن لم يسأله، يعني مثلا يقع في ضائقة مالية أو شيء ولم يذهب إليه مثلا ويسأله
فيقول يعني لماذا لم تأتيني أو كذا، حتى تقدر بقدره. إذا كان فعلا إنسان دين وصالح ولا ينظر إلى أن له منة على أخيه، بل ربما يعتقد أن أخاه له منة عليه. نعم أنا صاحب مال وأنت لست صاحب مال، لكن أنت أفدتني كثيرا في نصحك، وأنت أفدتني في تعليمك إياي، وأنت بيني وبينك علاقة قوية من الأخوة، فلماذا لا تسألني أنا ولماذا كذا وتعرض نفسك؟ يعني هذه قد يستثنى منها كما قلت الحاجة، يستثنى منها متانة العلاقة بينك وبين بعض الأخوة حتى إنك لا تجد فيه المنة. لكن بعض الناس عنده خسة، يعطيك اليوم ليمن عليك غدا. أما إذا كان شخص تثق فيه وتعلم أنه يحب أن يعاونك ويتمنى ذلك لما لك من فضل عليه في جانب آخر أو مودة، فهذا يستثنى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة الفوزان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا، أي إذا فرغت من أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذكر الله عز وجل، واشغل فراغك بطاعة الله عز وجل. ومعنى انصب أي اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك، وهو خير لك لأنك تجده عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة، ويقولون نقتل الوقت، نحن عندنا فراغ ماذا نصنع به، وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب، وأن اللائق بالمسلم أن يستغل وقته لآخرته. فليس عند المسلم فراغ أبدا، بل يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فكما يؤمن مستقبله في الدنيا كما يقولون يؤمن مستقبله في الآخرة. وإلى ربك فارغب.
سبحان الله، تجد بعض البطلين يشتكي لك، والله يا أخي أنا عندي وقت ما أدري ماذا أصنع فيه، عندي ملل، وقت طويل ما أدري ماذا أصنع فيه، ما أجد من يسليني، ما أجد كذا وكذا. حتى في الأشهر المباركة التي يندب الإنسان فيها إلى الطاعة يخرجون برامج في وسائل الإعلام يقولون لك سلي صيامك، سلي صيامك. وهذا من زهد الناس في العمل الآخرة، لا كما يقول بعض الصالحين لقد أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس نعمتان مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. فكان السلف يحرصون على الوقت، قيل لبعضهم تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس. فكانوا يحرصون على هذا، حتى إن بعضهم لا تطعمه عبيد بن يعين الشيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة، ما عنده وقت يتعشى ويتفرغ للعشاء. نعم. ولهذا قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم.
وإلى ربك فارغب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا محل الشاهد، فتقديم وإلى ربك يفيد الحصر، أي فإلى ربك وحده فارغب، أي اطمع بما عنده لا إلى غيره. فارغب فيما عند الله واسأل ما عنده سبحانه وتعالى، واسأل كل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله سبحانه وتعالى.
وهذا قد يجاب به عن الإخوة الذين يقولون نريد طلب العلم وكذا ولكن لابد من عمل دنيوي. نقول فإذا فرغت فانصب، اعمل عمل دنيوي لتستعين به على قضاء حوائجك، لكن المهم أنك إذا فرغت من عملك فانصب لطاعة ربك وطلب العلم. فإذا فرغت فانصب. فما النصيحة التي توجه إلى من يقول يا شيخ كيف نجمع بين العمل الدنيوي وطلب العلم؟ نقول النصيحة ما قاله الله، فإذا فرغت فانصب. عمل لابد منه لتقتطع منه وتعف نفسك ولا تستطيع أن تستغني عنه، ليس الشأن ما يذهب من وقتك في عمل تعف به نفسك، إنما الشأن ماذا بعد العمل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من شغلك الدنيوي فانصب لطاعة ربك وإليه فارغب، واطلب العلم يبارك لك في وقتك إن شاء الله. فعندك عملك كم ساعة؟ 8 ساعات. ماذا بقي من اليوم بعد 8؟ 16 ساعة. طيب لو نمت وأكلت وشربت 8 ساعات، ماذا بقي عندك؟ 8 ساعات. هل تطلب علم 8 ساعات؟ ما تطلب علم ولا ساعتين. فليس المانع لك من الطلب 8 ساعات التي تعملها، إنما المانع لك من الطلب قلة همتك. أظن يا إخواني أعلى واحد يعمل كم؟ 12 ساعة؟ 12 ساعة في اليوم. أظن هذا أعلى من يعمل، من 8 صباحا إلى 8 مساء، هذا أعلى من يعمل. باقي لك كم؟ 12 ساعة. لو نمت وأكلت وشربت 8 ساعات، بقي كم؟ 4 ساعات، بقي 3 ساعات، بقي ساعتان. أطلب أنت الساعتين وستجد البركة. إما لكن أحدنا إما أن يتفرغ تفرغا كاملا وإما لا. وإذا تفرغ تفرغا كاملا حصل كم؟ ساعتين. يبقى ضيع 22 ساعة. فيحتاج حتى يقرأ في العلم 2 ساعة أن يتفرغ تفرغا كاملا. إي والله يا أخوان هذه الحسبة، انتبهوا. حتى يقرأ في العلم 2 ساعة يحتاج تفرغ كامل. ونقول 2 ساعتان و3 ساعات و4 ساعات يستطيعها من يعمل في اليوم 12 ساعة. أعيد لكم الحسبة مرة ثانية. أنت تحتاج أكثر من 8 ساعات نوم في اليوم. طيب و12 عمل، يبقى كم؟ هذه 20 ساعة، باقي لك 4 ساعات. هل طلبت العلم في 4 ساعات؟ مع أن أحدنا ما يعمل 12 ساعة، إما من 8 لوحدة، الواحدة ظهرا، الثانية ظهرا، هذا اللي بيعمل 6 ساعات، خلاه 8 ساعات. بقي عندك كم؟ 1/3 اليوم. اجعل 1/3 منه لنومك وطعامك وشرابك. أين 1/3؟ أين 8 ساعات طلب في اليوم لمن يعمل يوميا من 8 حتى 2؟ لكن اليوم المتفرغ بيطلب العلم 2 ساعة. إن طلب الساعتين، كأنك تحتاج إلى يوم كامل تتفرغ من أجل أن تنتج 2 ساعة. هذا للأسف الشديد ما يحصل من بعض إخواننا. ولكن لو صدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في الطلب لبورك له والله. فخذ هذه النصيحة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا تجعل عملك حائلا. لكن ماذا بعد 8 ساعات؟ ماذا بعد 12 ساعة؟ تطلب العلم؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال العلامة الفوزان: فإن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك، ولا تسأل غيره، واستغني بالله عن غيره. وهذا توجيه لابن عباس رضي الله عنهما ولغيره بأن يوجهوا سؤالهم لله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة أن تطلب من يعينك على تحصيل شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس بها، ولكن الاستغناء عنها والاستعانة بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهي شرك.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله رحمه الله:
ما تستعين بالمخلوق على إعطائك الولد ولا شفاء مريضك، إنما تستعين به في العلاج. الشفاء من الله، والعلاج يكون من البشر لأنه سبب، والسبب إما أن ينتج وإما أن لا ينتج. إما أن يؤتي المسبب وإما ألا يؤتي المسبب بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تستعين بالبشر في العلاج لكن لا تستعين بهم في الشفاء، فإن الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لكن تستعين بالمخلوق في العلاج. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومنه قول الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق. قال العلامة الفوزان ومنه قال معلقا على قول شيخ الإسلام ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. خاطب الخليل عليه السلام قومه بقوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فقدم المعمول عند الله على المفعول وهو الرزق، فلم يقل ابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعنى لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
قال شيخ الإسلام ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله. قال العلامة الفوزان وقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فوجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه ولا يتمنوا ما عند الآخرين، بل تسأل الله أن يكون لك مثل فلان، فاطلب الرزق منه سبحانه وتعالى، واسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلانا، وهو سبحانه قريب مجيب، بدل أن تتمنى ما عند فلان.
فإذا رأيت أحدا قد من الله عليه بشيء فاسأل الله من فضله. ودائما لا ينفك الإنسان عن سؤال الرب سبحانه وتعالى من فضله، وفضل الله واسع يا أخوان، هذا سؤال عظيم. اللهم إني أسألك من فضلك، يا الله ما أعظم هذا السؤال، ما أعظم هذا السؤال. والله يا أخواني لو أن الإنسان صدق في وضع حاجته عند الله لرأى الخير العظيم والخير الكثير، لكننا مقصرون، وإلا فخزائن الله ملأ وفضل الله واسع، والله يحب عبده أن يلهث إليه وأن يلجأ إليه وأن يضع حاجته عنده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله عز وجل باب الإفلاس، باب الإفلاس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، فكما قال يعقوب عليه السلام قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال العلامة الفوزان لا شك أن الإنسان دائما في حاجة فهو فقير. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير وبحاجة إلى من يعينه، مهما كان فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة، ولكن يوجه طلب إعانته إلى الله تعالى.
نعم.
قال شيخ الإسلام
الله ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز من كنوز الجنة، ويسأل الله من فضله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، دعاء عظيم، عبادة جليلة يا إخوان. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم هدي قلبي، اللهم بارك لي في رزقي. فابتغوا عند الله رزق، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقني مالا صالحا واهديني فيه، اللهم اصلح اولادي، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أدعو الله بما يحب الله عز وجل أن تدعوه به، بما علمك الله، بما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رحى العبودية ولب العبودية وثمرة العبودية، فالدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالعيب فينا والله يا أخوان، والله يا أخواني العيب فينا. وإن ربي كريم، ربي كريم، ربي أجيب الكافر في دعائي إذا أخلص له، كيف بالمؤمن الموحد السني السلفي؟ فإذا أحسن الإنسان في طلبته فاختار الدعاء المشروع وجمع في الدعاء على الله قلبه واستشعر فقره وإفلاسه، فماذا عسى أن يكون من رب غفور؟ ماذا عسى؟ ماذا عسى؟ إن توجه إليه العبد بصدق أجاب. أم قال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان ما يقول كذا، اللهم فأدم أطل عمره وأدم فقره وعرضه، فكان ما كان. حتى أنه كان يقول: رجل كبير أصابته دعوة سعد، شيخ كبير أصابته دعوة سعد. أما قال سعيد بن زيد ودعا أن يقتلها الله في أرضها، مر معنا في دورة الأمس شيخ محمد بن السلطان المعصومي الخجندي، لما سجنته الشيوعية وحكموا عليه بالإعدام، ودعا الله أن ينجيه إن كانت الحياة خيرا له، وأرسل الله النوم على السجان قد فتحوا الباب ونسوا إغلاقه، وأرسل الله عليه النوم حتى نجاه الله بين أظهرهم، وأتى مقبرة فيها من الكلاب وحوش ولكنها سكنت له، ودخل مقبرته، ولما تبعه الجنود وجاءوا إلى المقبرة ما استطاعوا دخولها من الكلاب وهو في المقبرة، نجاه الله سبحانه. فمن سأل الله بصدق أعطاه الله سؤله، إن سألت الجنة بصدق أعطاك الله إياه، إن سألت الله الشهادة بصدق أعطاك الله إياه، وإن كنت ميتا على فراشك، إن سألت الله العلم النافع فتح الله لك من فضله. أما قال الصالح لما دخل المسجد: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فرزقه الله الجليس الصالح الذي تعلم منه. الآفة فينا والله يا أخوان، الآفة في أن القلب لم نجمعه على الرب سبحانه، الآفة فينا. وإلا إن صدقنا في العبودية وأحسناها أعطانا الله عز وجل من فضله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل.
انتبهوا، هذه معاني مهمة جدا لابد تحفظ، دي أصول في المصطلحات. ذكر الله عز وجل في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، اهجرهم هجرا جميلا. فصبر جميل. وذكر الله عز وجل الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. يبقى الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، فما المعنى؟ نعم.
قال: وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل بلا معاتبة، والصبر بلا شكاية لمخلوق. نعم.
قال: ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. قال العلامة الفوزان: طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين، كان يكره الأنين للمريض لأنه نوع جزع وشكوى إلى المخلوقين، فلما بلغ الإمام أحمد ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات رحمه الله تجنبا للمحذور.
وإن كان قد ورد في السنة، عائشة قالت ورأسه، فقال النبي وأنا ورأسه، فإن كان الأمر طبعيا فيرجى أنه لا شيء فيه، وأما إذا كان على وجه الشكاية والتململ فهذا هو المحظور. نعم.
وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على أثر عمر رضي الله عنه، أي لما مر على قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عند ذلك بكى عمر واشتد بكاؤه من رغبته إلى الله عز وجل. وقال معلقا على أثر موسى عليه السلام: قال الشاهد في قوله وإليك المشتكى: فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر والاحتساب، فهذا كليم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه وإليك المشتكى، فهو يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وبني إسرائيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إن إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وآذاه المشركون وضايقوه غاية المضايقة، وازداد ذلك الأذى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، وكذا توفيت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه، فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون، وخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له. لما جفاه أهل مكة وضايقوه خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، ولكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه، وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع ولم يحصل على طائل، أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه، وأهل الطائف ردوه، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فدعا بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الله عز وجل مع ما آتاه الله من الصبر، فهذا دليل على أن الله على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا: كلما قويت الرغبة فيما عند الله، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به، كما قال الله عن المؤمنين: إنا إلى الله راغبون. وقال معلقا على قول شيخ الإسلام: فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، قال: أي كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبدا لهم وذليلا لهم، فترفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل تعتز. وقال معلقا على قول شيخ الإسلام: كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيرة، قال: هذه حكمة تقول إذا استغنيت عن شخص صرت مساويا له، هو عبد وأنت عبد، فلا أنت تحتاج إليه ولا هو يحتاج إليك. وأفضل على من شئت تكن أميرة، أي إذا أعطيت أحدا شيئا تكون أرفع منه كالأمير عليه. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، أي إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد له، لأن قلبك متعلق به وأنت ترغب فيما عنده.
إذن هذه ثلاثة أمور: استغنى عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واستغني واطلب ممن شئت تكن أسيرة. فإن احتجت إليه كنت أسيرة، وإن تفضلت عليه كنت أميرة، وإن استغنيت عنه كنت نظيرة. هذه حكمة عظيمة من حكم السلف رحمه الله، فانتبهوا، هذه قواعد وقوالب لابد أن تحفظ. ذكر الله الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. الصبر الجميل في قوله: فصبر جميل، والصفح الجميل: فاصفح صفحا جميل، والصبر الجميل والهجر الجميل: فهجرهم هجرا جميل. طيب، ما الفرق بين الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل؟ الهجر الجميل الذي ليس معه أذى، والصفح الجميل الذي ليس معه معاتبة، والصبر الجميل الذي ليس معه شكوى، يعني إلى المخلوق. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بمسلك العبد مع الرب ومع المخلوق في حاجته واستغنائه. أما من جعل حاجته عند الله وسؤال عند الله، فلا شك أن هذا هو العزيز، وهذا هو الخير كله، أن يكون طمعك فيما عند الله، رغبتك فيما عند الله، وإلى ربك فارغب. أما المخلوق فقاعدة التعامل معه: إن استغنيت عنه كنت نظيرا، لأنه لا منة له عليك، يستأسرك بها، وإن تفضلت عليه كنت أميرة، وإن احتجت إليه كنت أسير. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. قال: أما طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له ورغبته فيما عند الله فترسخ عقيدته، لأن العبرة بالحاجة، فإذا احتاج إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به. أما إذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار عبدا لله، وإذا أنزل حوائجه بالمخلوقين صار عبدا لهم. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال معلقا على قول شيخ الإسلام: والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. قال معلقا ولهذا قال وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. إذا انصرف القلب عن الله فإن ذلك يصرفه عن عبوديته لله عز وجل، فهو إما أن يعتمد على الله فيكون عبدا لله، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم، فإنه يكون عبدا لهم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم عليهم صاروا عبيدا لهم، مع أنهم ملوك فإنهم يحتاجون إلى المخلوقين. أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة، فالملك يزول ولا يبقى، والمال والثروة تزول، والأصدقاء والأقارب يموتون، ويعود الإنسان فقيرا وذليلا. فإذا اعتمد على الحي الذي لا يموت عز قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبدا لهم تحاول إرضاءهم.
قال الشيخ
الإسلام وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. قال العلامة الفوزان معلقا قال شيخ الإسلام وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور.
هذا معروف، يعني المرأة إذا تمكنت من الإنسان وعرفت أن زوجها متعلق بها جدا وهي ليس عندها يعني قد يكون من الصلاح الشيء الكثير، فحينئذ تستغل ميل زوجها إليه ومحبة زوجها إليه في تنفيذ رغباتها. إنما إذا كانت امرأة صالحة قدرت محبة الزوج فبدلته الحب وكان ما بينهما لله عز وجل. نعم، ولهذا قال النبي ما رأيت أذهب للب الرجل حازم من كنا. نعم، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم. فإن
أسر القلب أعظم من أسر البدن.
أي أيوة والله. نعم،
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن.
هذه قاعدة أيضا جديدة. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن
من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص.
هذا بالنسبة لمن استعبد بدنه. نعم،
وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق موليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك.
إذن الذي يضر ماذا؟ استعباد القلب. أما إذا كان القلب حرا متعلقا بالله وحصل رق للإنسان وتسليط للكافر عليه بغير اختياره فإنه لا يضره ذلك. نعم،
قال وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. نعم، فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب.
كما أن الغنى
غنى النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة
صورة مباحة استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، يعني هذا في المباحة لو هي الزوجة، فكيف إذا استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبيا؟ فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه.
صورة يا شيخنا اسم كان مؤخرا،
لا، إذا كان قد استعبد قلبه صورة، استعبده قلبه صورة، نعم،
يعني استعبدت صورة،
يعني جعل قلبه عبدا لصورة مباحة.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا،
طيب اقرأ كله، نعم، كلام الفوزان وكلام الشيخ العثيمين، كلام شيخ الإسلام، نعم.
قال شيخ الإسلام،
لا على طول، نعم. قال
قال
وكل من علق،
وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. قال العلامة الفوزان، فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبدا لهم، تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم، فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. قال تعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر يطلب من الله عز وجل، بل كل الأمور تطلب من الله، وهذا فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقين. قال شيخ الإسلام،
قوله وإن كان في الظاهر،
قوله وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. قال العلامة الفوزان، فالملك إذا علق أمره بخدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه يكون عبدا لهم وإن كان ملكا عليهم في الظاهر. وقال معلقا على قول شيخ الإسلام، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها. قال إذا تعلق الرجل بامرأة وأحبها ولو كانت زوجته ومباحة، ولو كانت زوجته ومباحة له، فإنه يبقى أسيرا لها يتلمس رضاها ويتجنب ما يسخطها، وفي ذلك ذلة له وعبودية لها بحيث تحكم فيه وتتصرف بما تريد. وهو في الظاهر، قال شيخ الإسلام، هو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. قال العلامة الفوزان، هو في الظاهر سيد لهذه المرأة، ولكنه في الباطن عبد لها لأنه متعلق قلبه بها ويراقب طاعتها وما تريده ويحذر من إغضابها. وقد دعا يوسف عليه السلام ربه بقوله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أميل إليهن وألتمس رضاهن. قال شيخ الإسلام، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا،
والإشكال أن الأمر قد لا يتوقف على محبة الرجل زوجته فقط وولعه بذلك، بل قد تدفع تلك المحبة إلى ماذا؟ إلى ترك واجب أو وقوع في محرم. فزوجته مثلا قد تكون مترخصة في الكلام مع الرجال وفي الخروج إلى الأسواق، فتكون ولاجة خراجة كذا من غير ضوابط شرعية، وهو مع ذلك لما كان أسيرا هواها سكت عن هذه الأشياء ورضي بالدياثة لأنه يحبها. وكم من امرأة، من امرأة تعلق قلب زوجها حتى أحبها حبا جما فاستغلت ذلك الحب، فصارت تكلم من تشاء وتدع من تشاء وتخرج متى ما شاءت، وقد تتبرج ولا تلبس حجابها الشرعي، وهو مسكين لا يستطيع أن يخالفها لأنها تهدده أن تتركه، فحينئذ وافق على هذه المخالفة ورضي المخالفة في أهله لتعلق قلبه. فهذه محبة غير شرعية، محبة غير شرعية. لكن نعم، قد يحب الرجل امرأة، لكن إن تعارض هذه المحبة مع محبة الله قدم محبة الله. إن أرادت التبرج والسفور وكذا فإنه ينصحها، إن لم تنتصح طلقها حتى ولو كان يحبه، لأنه يقدم محبة الله على محبة الزوجة والأولاد. قال تعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
قال شيخ الإسلام: وهو وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا ضرت بفقره إليها وعشقه لها. قال شيخ الإسلام: أي فإنها تتسلط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبها، فينبغي له أن لا يظهر لها ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم. قال العلامة الفوزان: أي إذا علمت أنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم.
يعني بتعيد تكرر
نفس كلام الشيخ.
طيب خلاص، أنت هو خلاص قوله هو أنه لا يعتاض كذا إلى آخره، لأنه كيد نسائي عظيم. قوله: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، أي لأنه لما تعلق قلبه. نعم.
قال: لأنه لما تعلق قلبه بها صار أسيرا، وأسير البدن مكبل بالحديد أو الحبال، وأسير القلب مكبل بالحب وهو أشد من الحديد والحبال. فقد يكون الإنسان موثقا في بدنه، ولكن قلبه حر قوي، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فأسر القلب أشد من أسر البدن.
نعم. قوله: فإن من استعبد،
قوله فإن من استعبد
مش عندك
بدنه
الجمع بالشرح
عندي هنا بس فين لخبطت شويه. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. قال العلامة الفوزان: وذلك بذكر الله وعبادته، ولا يضره أسر البدن. ولكن إذا كان قلبه الأسير حتى لو كان طريق البدن، فالأعضاء تابعة للقلب، وإذا كان القلب أسيرا كانت الأعضاء مأسورة، بخلاف العكس.
ولو كانت الأعضاء مأسورة والقلب طريق لم يضرها ذلك. قوله: أما إذا كان القلب،
قال قوله: أما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، أي إذا كان محبا لغير الله، فالتتيم درجة من درجات المحبة. إذا كان فإنه لا ينفعه أن يكون طريق البدن.
نعم. قوله: فإن المسلم لو أسره كافر،
قال معلقا على ذلك: أي إذا أسر بدنه وأعضاؤه ولكن قلبه طريق ومتعلق بالله عز وجل، فإن ذلك لا يضره، بخلاف العكس إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه مأسور، فهذا عبد ذليل ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه. ولذلك لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب هذه الرسالة قال: أنا ما يصنع أعدائي بي، جنتي في صدري.
ماذا يصنع أعدائي بي؟
جنتي في صدري. قال: لأنه يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن ويتأمل ويتدبر كتاب الله.
وهذه جنة المؤمن. جنة المؤمن ماذا؟ الأنس بالله وذكر الله وجمع القلب على الله وعبودية القلب، هذه جنة المسلم. هل يستطيع العدو أن يصل إليها؟ العدو له سبيل على بدنك، لكن هل العدو له سبيل على قلبك؟ ليس له سبيل على قلبك. ولهذا كان الشرط في بقاء الإيمان لك إذا أكرهت أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. نعم.
قال: فهو مرتاح في السجن كأنه في روضة، ويقول: سجنهم لي خلوة بربي.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن استعبد بحق، قال العلامة الفوزان: يعني من أصابه الرق الشرعي في الحرب، أما الاستعباد بالغصب والنهب فهو بغير حق، وهو من أشد المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. والدول الكافرة اليوم تنادي بالحرية وهي تسترق الشعوب. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق موليه له أجران. قال العلامة الفوزان: أجر أدائه لحق الله وأجر أدائه لحق مواليه، وصبره على ذلك لأنه حكم الله فيه. وأما ما يقوله بعض الكتاب الجهال إنه ليس هناك رق شرعي، وإنما الإسلام وجد الرق في الناس فشرع التخلص منه بالتدريج لأنه لا يستطاع منعه دفعة واحدة، فهذا كلام باطل ناشئ عن جهل. فالإسلام شرع الرق الشرعي وأجاز بيع المملوك والتسري بالأمة بملك اليمين. قال شيخ الإسلام:
وطريق الرق الشرعي هو ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فالإسلام لا يترك أحرار من غير سبب شرعي، إنما إذا أبى الكفار الإسلام وحصل القتال، إذا رفض الإسلام ورفض الجزية فإن يكون القتال فمن وقع منهم في الأسر فهو الذي أوقع نفسه حينئذ يكون عبدا يباع ويشترى. إذن طريق الذي عندنا في الرق وطريق ماذا؟ طريق الجهاد فقط، غير هذا لا، طريق الجهاد. ومع ذلك إذا حصل عندنا رق من طريق الجهاد فإن الإسلام قد ندب إلى أن يعتق الإنسان الرقابة وكذا، لكن شرط في العتق أن يكون أن تكون الرقبة رقبة مؤمنة. نعم.
ولو أكره على التكلم
طيب، إذا اعتراض الشيخ هنا ماذا على قول من يقول ليس هناك رق شرعي؟ لا، هناك رق شرعي. الرق الشرعي موجود طالما موجود الجهاد الشرعي، ومن أراد أن يعترض على الرق فليسلم. ولتعلموا أن جميع الأمم فيها الرق، لكن أهذب وأفضل سبيل حصل به الرق إنما هو طريق الإسلام، لأن الطريق عندنا ليس استعباد البشر في حد ذاته، وإنما دعوة البشر إلى الإسلام. فإن أبى الإسلام وإن أبى الجزية فهو قد وضع نفسه في الأثر، فيكون هذا سبيلا من سبل دفع الناس إلى الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. قال العلامة الفوزان: لأن المدار على القلب، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر وهو مختار، وإذا تكلم بكلام كفر وهو مختار فإنه يرتد عن الإسلام، لأن ذلك من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة. أما إذا أكره على كلام كفر وقلبه مطمئن بالإيمان فنطق بكلام الكفر لأجل التخلص من الإكراه فقط ولم يوافق عليه في قلبه فقد أباح الله له ذلك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآيات. فيباح للإنسان أن يتكلم بكلام الكفر إذا أكره عليه ليتخلص به من الإكراه فقط دون أن يعتقد ذلك بقلبه، فدل على أن المدار على القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. قال العلامة الفوزان: إذا استرق قلبه لغير الله فصار يخشى ويخاف ويرجو الناس ولا يخاف ولا يرجو الله، فهذا عبد ذليل للخلق، ولو كان ملكا من الملوك فهو عبد مستعبد للمخلوقين، لأنه يرضى لهم ويغضب لهم ويطيعهم ولو في سخط الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. قال العلامة الفوزان: هذه هي القاعدة، أن الحرية حرية القلب والأعضاء تبع له، والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له، فالمدار على القلوب. قال شيخ الإسلام: كما أن الغنى غنى النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. قال العلامة الفوزان: فربما يكون كثير المال فقير النفس، وربما يكون قليل المال غني النفس. فكثير من الناس عنده الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة، ولكنه فقير القلب لا يجد لذة بأمواله ويريد دائما الزيادة.
سبحان الله، وهل السعادة في المال؟ وهل السعادة في المناصب؟ وهل السعادة؟ السعادة في راحة القلب واطمئنانه، ولا اطمئنان للقلب ولا راحة له ولا أنس له إلا في تعلقه بخالقه سبحانه وتعالى. إن جنتي معي في صدر حيثما رحت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. نعم.
ويريد دائما الزيادة لأن قلبه فقير لا يقنع بشيء، أما من رزق القناعة وغنى القلب فهو غني وإن لم يكن عنده إلا القليل من المال.
نعم.
قال شيخ الإسلام:
ولهذا من السيد والملك الحقيقي؟ أهو بلال الذي كان توضع الصخرة على صدره، أم هو من يعذبه؟ من السيد ومن العبد؟ من المالك ومن المملوك؟ بلال هو المالك وهؤلاء مملكون. بلال هو المالك، هو السيد، لأنه جعل قلبه في عبودية الرب أثيرا لعبادة رب سبحانه، كان قلبه متعلقا بالله. لهذا من كان عبدا لله عز وجل فهو سيد. أما هؤلاء فإنهم نظروا إلى ملكهم ونظروا إلى غناهم ونظروا إلى مكانتهم ونظروا إلى كذا، ولم ينظروا إلى عبادة الله، فبعضهم يعبد بعضا. ولهذا ما أذل هؤلاء، هم يعذبون بلالا وما أعز بلال رضي الله عنه ولو كان يعذب، لأن العبودية الحق كانت لله. أما عبودية البشر فإنها أسر، ولكن بعضهم فوق بعض. نعم.
قال: وهذا لعمري، قال شيخ الإسلام: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد
ولا تجد هذا الحاكم تحت هذا الحاكم تحت هذا الحاكم. طيب الحاكم أقوى حكام الأرض الآن تجده أسيرا عند شعبه، لأنه يحكم الشعب بالشعب. الآن هات أقوى رئيس دولة، ها عجبك ولا لا؟ شوف المظاهرات في أمريكا لما حصلت، أليست أمريكا تقول نحن أقوى دولة؟ رئيس أمريكا أقوى رئيس أهو. ماذا صنع لما قام الشعب عليه؟ ركعت جنوده لهم، ركعوا له. ولو كان الشعب يعرف شيئا اسمه سجود لطالبوا بالسجود لا بالركوع. إذن هذا عبد ولا هذا رئيس؟ هذا ملك، هذا مملوك، هذا الشعب يأتي به لأنه يرجوهم، سيختارون بعد أيام بعد شهور أو يرفضونه. لهذا هو أسير عنده، هذا أقوى رئيس. فإذا كانت العبودية لغير الله ففوق كل ملك ملك، فيصبح عبدا له. فهو ملك لمن تحته وهو عبد لمن فوقه. أما العبودية لله فإنها الحرية بحق، وإنها العزة بحق. فمن ذل لله عز به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبيا، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. قال: العلامة الفوزان إذا تعلق قلبه بامرأة حتى وإن كانت زوجة له، فهذا في تعلقه بالمرأة ذليل لها وعبد لها. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. قال: العلامة الفوزان أي الذين يعشقون الصور وهن النساء يكونون في عذاب دائم. والسبب في ذلك إن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولذلك أمر الله بغض البصر، قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن غض بصره فإن الله يزكي قلبه ويطهره من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة. فغض البصر ينير القلب ويزكيه، وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله فإنه يؤثر في القلب ويعميه ويعميه ويعلقه بما يعشق، ولا يحصل له ما عشق فيبقى في عذاب. والعبد ما دامت له عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. وقد استشهر التعلق بالصور في وقتنا من خلال الصور الفاتنة التي تعرض في الجرائد والمجلات والشاشات، وأشد من ذلك في الفضائيات والإنترنت وفي شاشات التلفزيونات وفي الندوات والحفلات وفي الاختلاط بين الرجال والنساء وهن متجملات متبرجات في هذه الأمكنة المختلطة. وكأنها أملت الفتنة وذهبت الشهوة، أمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء، مع أنها لم تذهب الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت، ولكنها فقدت الغيرة وصارت فينا أخلاق الغرب والكفرة. وهل إذا قربت البنزين من النار يؤمن الحريق؟
نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. قال العلامة الفوزان: فالعاشق إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له.
نحن قرأنا هذا قوله: ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فالعاشق بين، قال الفوزان: فالعاشق بين أمرين، إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبي فإنه بين أمرين، إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله، وإما أن يبقى قلبه معلقا بهذه الصورة دائما وأبدا فيظل في عذاب. نعم.
وهذا أشد ممن وقع في الفاحشة، لأن من وقع في الفاحشة يمكن أن تنتهي رغبته ويندم ويتوب إلى الله عز وجل، لكن من تعلق قلبه بهذه الصورة والمعشوقات فإنه لا يستطيع أن يتوب، بل يزيد ذلك في قلبه ويؤثر فيه. ولهذا جاء في الحديث: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، لأنه يقع السم في قلبه من هذا السهم ولا يقع في جسمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. قال العلامة الفوزان: السكر على قسمين: سكر الهوى وهذا لا يفيق صاحبه، وسكر المدامة وهي الخمر وهذا يمكن أن يصحو منه.
سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. نعم، سبحان الله.
قال السكر على قسمين: سكر الهوى وهذا لا يفيق صاحبه، وسكر المدامة وهي الخمر وهذا يمكن أن يصحو منه. ومن اجتمع فيه هذان السكران، سكر الهوى وسكر الخمر، فإنه يصعب أن يتخلص منهما.
الله أكبر. يعني سكر الخمر أهون من سكر الهوى. سكر الهوى هذا لا يفيق منه صاحبه، أما سكر الخمر فيوشك أن يفيق منه. نعم. طب إذا اجتمع عليه الأمران فمتى يفيق؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.
القائل يقول: العشق أشد من الجنون، لأن العاشق لا يفيق الدهر كله، بل قلبه متعلق بمعشوقه.
أما المجنون فإنه يصرع في بعض الأحيان ويفيق، ولكن العاشق لا يستفيق أبدا، فسكره مستمر، نسأل الله العافية. فهل يتنبه لهذا الخطر من يدعون إلى السفور والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة بحجة أنها زميلة أو سكرتيرة له أو غير ذلك؟
نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن أعظم أسباب هذا البلاء.
نقف. فهذا الكلام الذي تكلمه شيخ الإسلام يتكلم في عبودية القلب، عبودية القلب لله عز وجل أو عبودية القلب للعبد. فمتى ما تعلق القلب بالعبد فلا تسأل عما يجري له، وإذا تعلق القلب بالمخلوق فلا تسأل عما يكون له، لا سيما إذا كان تعلقه بالصور المحرمة وكان تعلقه بالمعشوقات، فإنه حينئذ يأسر قلبه ذاك الهوى. أما إذا كان تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى حصل الخير العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا القلب يا إخواني مدار الصلاح عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا عامرة بالإيمان، والله أعلم.